بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، توفى سنة 29 و300 للهجرة. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك قضية بيان خطورة البدع وخطورة أهل البدع، وأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذكر على ذلك أمثلة من كلام السلف في بيان خطورة البدعة والمبتدعة، وأن صاحب البدعة أخطر على المسلم من صاحب المعصية، وفي كل شر، ويجب على المسلم أن يبتعد عن الجميع. ثم بين رحمه الله تعالى الحذر من مصاحبة أهل البدع وأهل الأهواء، وكذلك بين أن من علامات أهل البدع وأهل الأهواء ثناؤهم على أئمة الضلال وأئمة البدع، ذكر على ذلك المريسي وثمامة وهشام الفوطي وغيرهم من رؤوس أهل البدع. تكلمنا كذلك عن قضية الامتحان بالسنة وبالبدعة، بينا أن أهل السنة كانوا يمتحنون الرجل في بيان سنته أو سنيته، وأنه من أهل السنة، وأنهم لا يأخذون العلم والدين إلا عمن كان من أهل السنة. وكذلك في الحذر من الكلام وعلم الكلام ووجوب اتباع السلف الصالح، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا، ليس كذلك؟ يبين رحمه الله تعالى أن من المسائل المهمة في عقيدة أهل السنة والجماعة هي قضية الوقوف عند المتشابه حتى يصل الأمر إلى المحكم، وهذا من القواعد المهمة في العلم وفي الشريعة وفي الإسلام، وهذه القاعدة بها يستطيع العبد النجاة من كثير من الشبه ومن الأهواء الخطافة ومن مسالك أهل البدع، وهي قضية رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. في قضية المحكم والمتشابه جاءت الآيات على ثلاثة أوجه في وصف القرآن. الوجه الأول، جاء وصف القرآن بأن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، فجاء وصف القرآن أنه كله محكم، وجاء وصف القرآن بأنه كله يشبه بعضه بعض متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وجاء وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، وهذا في أول سورة آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما الوصف الأول وهو وصف القرآن بأنه كله محكم، هذا فيه بيان أن القرآن كله معجز في لفظه، لا يعارض بعضه بعضا، وأنه في غاية الإتقان والكمال، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ومعنى أنه كله متشابها معناه أن الآيات كلها يشبه بعضها بعضا من حيث الأحكام والأدلة، فلا تجد آية تعارض آية إلا إذا كانت في قضية الناسخ والمنسوخ، ولا تجد الأخبار يتعارض بعضها بعضا، ولا قصص يعارض بعضها بعضا، بل كلها في غاية الكمال والجمال والإعجاز، لأنها متشابهة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنها لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام صفة من صفاته عز وجل. وأما معنى كون بعضه محكما وبعضه متشابه فهذا الذي يسمى التشابه النسبي، بمعنى أن هناك من الآيات ما هي واضحة المعنى ولا تحتاج حتى الرجوع إلى التفسير، فيعرفها العالم وطالب العلم والعام، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لا أحد يشكل عليه هذا المعنى. وهناك ما هو من الآيات ما فيه ما يسمى تشابه نسبي. والفرق بين التشابه النسبي والمطلق أن التشابه المطلق الذي لا معنى له ولا أحد يصل إلى معناه، وهذا ليس في القرآن، حيث المعنى ليس في القرآن، لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، والله لا يأمرنا بتدبر شيء لا يمكن فهمه، فالقرآن كله يمكن الوصول إلى معناه، وهذا عبر كتب التفسير والرجوع إلى أهل العلم وغيره. لكن هناك بعض الآيات قد تشتبه على شخص فلا يعرف معناها، مثل لما تأتي إلى بعض العوام تقول الله قل هو الله واحد الله الصمد، ما معنى الصمد؟ يقف ولا يعرف، يشكل عليه هذا المعنى. لكن له معنى وليس له معنى، موجود المعنى ومكتوب وواضح عند أهل العلم وتكلموا فيه، هذا تسمى تشابه النسبي. تشابه النسبي. فالقرآن منه ما هو فيه نوع تشابه نسبي، ومنه ما هو ليس فيه أي نوع من أنواع التشابه. القاعدة التي يسير عليها صاحب السنة وهي أنه إذا جاءه شيء من المشتبهات ولا يعرف معناها، أو جاء أهل البدع فاستدلوا ببعض المتشابهات التي لم يتضح معناها ويظن المبتدع أنها تخدمه في عقيدته، الجواب العام أن نقول أن هذا من المتشابه بالنسبة لي، والواجب علي إرجاع المتشابه إلى المحكم فتنتهي. لذلك لما تجد ترجع لكتاب كشف الشبهات، ارجعوا لكتاب كشف الشبهات الشيخ الإسلام محمد الوهاب، لما بدأ يرد على الشبهات قال الجواب جوابان، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل هي قاعدة رد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، أن تقول أيها الموحد هذه الآيات لا أفهم معناها بالنسبة لي وهي مشتبهة عندي، والنصوص الكثيرة في توحيد الله وعبادة الله فأرجع هذا المتشابه إلى المحكم فأسلم. أهل البدع على العكس هم الذين وصفهم الله عز وجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يؤصلون، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي أن من قواعدهم أنه يؤصل ثم يستدل، يؤصل العقيدة ثم يبحث عن المتشابهات التي في ظنه تخدمه، في ظنه تخدمه. فهؤلاء أهل الفتن كما سماهم الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر قرأ هذه الآية قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني احذروا أهل البدع وأهل المتشابهات، هؤلاء الذين يضربون القرآن بعضه ببعض أو يعارضون كتاب الله بعضه ببعض فيحاولون أن يثبتوا التعارض أو غير ذلك. إذا رجعنا إلى هذه الآية، هذه من الفوائد المهمة ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره، الوقف في قوله تعالى من يحفظ سورة العمران، هناك وقف لازم، تعرفون حرف الميم، وقف اللازم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا بعض المصاحف تكتب قلم أي الأولى الوقف، بعض المصاحف تكتب ميم أي الواجب الوقف. هذا الوقف يرجع إلى هذه القضية نفسها، وهي هل المتشابه هنا هو المتشابه المطلق الذي لا أحد يصل إلى معناه أو إلى حقيقته، أو أنه المتشابه النسبي؟ ركز معي، لما نجي للآية، الآية بيّنت أن هناك متشابه لا يعلم إلا الله، فوقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني أن الراسخون في العلم أيضا لا يعلمونه. ها؟ لا، هنا استئنافية تصير، ما هو عطف. والراسخون في العلم جملة استئنافية، إذا قلنا أنه وقف لازم. وهذا يكون مثلا صفات الله سبحانه وتعالى، إذا كان الكلام عن حقيقة الصفة وكيفيتها فهنا نقول وقف لازم أو غير لازم؟ لازم، لأنه لا أحد ولا الراسخون في العلم يقولون بأنهم يعرفون كيفية الصفات. ولكن لو قلنا المعنى، فالمعنى يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، فهنا نكمل. وهذا مذهب ابن عباس وشيخ الإسلام تيمية الإكمال، لأن ابن عباس قال وأنا من الراسخين في العلم، يعني أنا أعرف تأويل القرآن وتفسيره. واضح المعنى؟ إذن إذا قلنا بالوقف وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا معنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه، مثل أخبار الساعة، وهذه لا أحد يعرف حقيقتها إلا إذا دخلها. وحقيقة الصفات معنى كيفية صفات الله عز وجل، فهذه لا أحد يصل إليها ولا يعرفها بلا كيف. لكن لو قلنا بأن تأويله معناها التفسير، يعلمه الراسخون في العلم والرسول وغيرهم من طلبة العلم وغيرهم يدخلون في هذا. لذلك قال ابن عباس وأنا من الراسخين في العلم، على أي معنى؟ على الحقيقة أو على التفسير؟ على التفسير. فإذا من أصول أهل البدع هي قضية الاستدلال بالمتشابه ويتركون ماذا؟ المحكمات. استدلال بالمتشابه ويتركون المحكمات التي أثبتت المسائل الشرعية وأثبتت أصول عقائد أهل السنة والجماعة، أثبتت أصول عقائد أهل السنة والجماعة. وهذا كثير، وهذا من أصول أهل البدع، قضية يعني الأخذ بالمتشابهات وترك المحكمات. لما نرجع إلى كلام الإمام البربهاري ماذا يقول؟ وقف عند المتشابه، يعني أنه إذا جاءك أمر أشكل عليك ولم تفهمه فالواجب عليك أن ترجعه، تقف وترجعه إلى المحكم، ترجعه إلى المحكمات ولا تدخل في المتشابهات، لأن الدخول في المتشابهات بدون علم هذا من طرائق أهل البدع. وكذلك قال ولا تقس شيئا، وهذا مر معنا كثير في نهي عن القياس، والمقصود به القياس الباطل الفاسد الذي يستخدمه أهل البدع في إقرار الشرك أو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، مثل قياس الخالق على المخلوق أو المخلوق على الخالق في قضية التعطيل أو الغلو في الصالحين. واضح المعنى؟ قال بعد ذلك ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة ما، في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. هذا الأثر ذكرناه سابقا، وهذا المعنى تكرر، وهو في قضية أنك لا تتساهل في قضية جلوسك مع أهل الأهواء وأهل الأحزاب وأهل التكفير وأهل البلاء، وتقول أنا أعرف الحق وأعرف أميز بين الحق والباطل فأجلس معهم، ولا ثم يقولون أنا فاهم المسائل وعارف. إذا كان ابن سيرين وهو تلميذ الصحابة يقول لهذا المبتدأ لا أسمع حتى آية، أخاف يقع في قلبي. في بعض الآثار قال والقلب ضعيف، القلب ضعيف. مر معنا أيضا ذكرنا أن أيوب السختياني وهو أيضا من كبار التابعين يضع أصابعه في أذنيه يقول ولا أسمع منك حتى آية، أيضا نفس الجواب، خاف أن يحرفها يؤولها على غير تأويلها فتقع في قلبه، تقع الشبهة، لأن الشبهة خطافة، الإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع في الشبهة وتقع تتلجلج في قلبه ولا يجد لها جواب، يبقى حائر، وقد تضره في معتقده وفي دينه. والعلة ماذا والسبب؟ هو تساهله في جلوسه مع مخالفين وأهل البدع وأهل الأهواء في قضية صحبة أو مجالسة أو ما يسمونه الآن حلقات وغيرها، ويخالط هؤلاء حتى يقع في الانحراف والزيغ والسلامة، كل السلامة في اتباع وصايا أئمة السنة ووصايا أهل العلم الكبار التابعين والصحابة وغيرهم، كانوا ينهون شد النهي عن أن يعرض المسلم نفسه للخطر. لكن هنا في قوله ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني لا تسلك أي طريق في قضية أن تحتج بهذه الحيلة أو هذا الطريق حتى تجلس مع أهل البدع ولو في قضية الرد عليه، لكن يستثنى من ذلك أهل العلم. أهل العلم في قضية الرد على أهل البدع لأجل بيان ضلالهم وانحرافهم، ليس الدخول معهم من أجل الإصلاح، وإنما الكتابة أو الكلام أو التأليف في بيان ضلالهم والرد عليهم، فهذا غير داخل في كلامه رحمه الله، لأنه هو أصلا ألف هذا الكتاب يرد على من؟ كثير من المسائل أصلا هو يرد على أهل البدع. وكما قال السلف رحمهم الله تعالى الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله، الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. هذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يبين يقول أعظم الجهاد الرد على أهل البدع. الآن أصبح عند كثير من المنحرفين وأهل الأحزاب الذي يرد على أهل البدع هذا الذي ما ترك أحد ما تكلم فيه، وهذا الذي يطعن في النيات، وهذا الذي كفر العلماء، وهذا الذي تكلم في الدعاة، وهذا الذي لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا الإمام إمام السنة وإمام التوحيد رأى منكرات ورأى ضلالات ورأى انحرافات في كتب أهل البدع، فقام وجاهد وبين ونصح ووضح، فهؤلاء يأتون يعيرونه. حتى ما السبب؟ لأن هؤلاء فضحوه، فهؤلاء ما عندهم حجة إلا سب هؤلاء الأئمة الكبار، سب هؤلاء الأئمة الكبار. وهذا من قديم شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى لما بين زيف الأشاعرة ورد عليهم أكثر كتبه ردود، شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أكثر كتبه التي ألفها هي ردود، منهاج السنة رد على الرافضة، درء التعارض 11 مجلد رد على الفلاسفة وابن سينا وغيره والرازي وغيرها، ممكن رد على الأخنائي والرد على البكري والرد على السبكي وغير كثير من الكتب كلها ردود ردود ردود. فأهل البدع ما عندهم إلا تكفير شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، بل يكفرون من قال أنه شيخ الإسلام، قال الإسلام أصلا ليس له شيخ، شيخ الإسلام يعني أنه شيخ على منزلته في الإسلام، ما عندهم إلا سب شيخ الإسلام وإلا سجنه وأخذوه وسجنوه وعذبوه وغير ذلك. حمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما دعا إلى توحيد الله عز وجل خصومه ما عندهم الحجج، ما عندهم إلا وهابية وهابية، السب والشتم السب والشتم. وثال أيضا شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى لما واجه التكفير والأحزاب في حياته رحمه الله تعالى كان له جهد في هذا الباب، فما عندهم إلا هؤلاء الجامية وهؤلاء وهذا الأثيوبي وهذا العميل وهذا المخابرات وهذا، ما عيبه أنه رد ونصح لهذه الأمة. وأيضا شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ما عيبه عندهم أنه رأى في كتب سيد قطب هذا المصيبة الأعظم عنده، ماذا؟ أنه رأى أن سيد قطب كفر عثمان بن عفان، رأى أن سيد قطب يقول خلافة عثمان كانت فجوة في الخلافات، طعن في الصحابة. لما رأى أن سيد قطب يقول وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله تعالى عنهم وهم من الصحابة الأجلة قالوا ما بلغوا، أو أن علي رضي الله تعالى عنه ما وصل إلى المرحلة التي وصل إليها معاوية وعمر من الغش والنفاق وشراء الذمم والرشوة، تكلم عن من؟ صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما رأى أنه يقول الاستواء معناه الاستيلاء، ما في علو، نفي العلو لله عز وجل. لما رأى أنه يقول إن بوحدة الوجود كل ما في الكون هو الله، لما رأى أنه يمدح عقائد البوذية والنيرفانا وبلايا لا تعد ولا تحصى وينقل من كتبه قال كذا والرد عليه كذا، قال كذا والرد عليه. لما رأى أئمة الإسلام شيخ الألباني وابن باز وغيرهم رأوا هذه الكتب وابن عثيمين أثنوا عليها أن كلام والرد عليه. فهؤلاء لما ما كان عندهم حجة ما عندهم إلا السب، أنتم جامية، أنتم مداخلة، مثل أنتم وهابية، أنتم تيمية، أنتم مثل ما يقول رافض، أنتم بكرية، وأنتم أنتم مر معنا قبل درس أو درسين تذكرون من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أنهم يسمون أهل السنة مشبهة، يسمون أهل السنة نابتة، نفس هذه الألقاب كلها لأجل صرف الناس وشباب الإسلام عن هؤلاء الأئمة الذين نصحوا لله ونصحوا لهذه الأمة. وسبحان الله مع الوقت ومع التاريخ يظهر الآن خطورة هذا الفكر القديم المتأصل الذي كانوا يحذر منه هؤلاء المشايخ، بالواقع الآن من الربيع العربي والثورات والدماء التي أدخل هؤلاء بلدان المسلمين فيها كما هو واضح. فينبغي أن ننتبه إلى قضية هذا كله، أدخلنا في قضية كلامنا عن الردود على أهل البدع، الردود على أهل البدع. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لما ذكر الدارمي أحد كبار العلماء قال وصى ابن القيم، يقول كان شيخ الإسلام تيمية يوصينا بكتابين عظيمين حققا التوحيد وبينا أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول كان يوصينا أن ندمن النظر في هذين الكتابين. لما ننظر إلى هذين الكتابين نجد أنها ردود، الرد على الجهمية للدارمي والرد على بشر المريسي للدارمي. واحد رد على فرقة، كتاب رد على جهمية فرقة، وكتاب رد على مبتدع بعينه وباسمه. الرد على الجهمية كلها مطبوعة، الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي والكتابين للدارمي الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. الشاهد أن إذا رأيت الإنسان يقلل من قيمة كتب الردود فاعلم أنه يريد لمثل هذه البدع والانحرافات أن تدخل في الناس سواء قصد أو لم يقصد. هذا الواقع، هذا هو الواقع، فننتبه لمثل هذه الدعاوى. وإذا سمعت الرجل يقول رحمه الله تعالى، وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لك هنا أن من علامات المعطلة الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى أنهم يستدلون على تعطيلهم بأنهم هم المنزهون لله، المنزهون لله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما ذكرنا سابقا أنهم يسمون أهل السنة مشبهة. لماذا يسمون أهل السنة مشبهة؟ يقول أنتم تشبهون الله بخلقه ما تنزهون الله. فلما تأتيه تقول له قال رسول الله إن الله ينزل، يقول لك لا، هذا ليس فيه تعظيم لله، فيرده عقلي أرجع إلى القرآن ليس كمثله شيء. فهو يزعم شبهته الأساسية عنده هو قضية التشبيه، وهذا التشبيه الذي هو في زعمه إثبات الصفات أو في حقيقته إثبات الصفات، لكن هو يسميه ماذا؟ تشبيه. فهو أول من عقد في ذهنه لما سمع النزول، نزول من؟ المخلوق، فانطلق إلى التعطيل فقال الله لا ينزل. ثم لما قال الله لا ينزل وليس له وجه وليس له يد ولا يسمع ولا 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 ولا، حقيقة الأمر ليس هناك إله، لأن الإله الذي ليس له أي صفة لا وجود له. مثل ما قال حماد بن زيد أو سلمة، أظن سلمة، قال مثلكم مثل رجل، يعني المعطلة، مثلكم مثل رجل قال في بيتنا نخلة، قيل صف هذه النخلة، قال نخلة لا جذع لها ولا تربة لها ولا سعف لها ولا رطب لها ولا ولا ولا، قال إذن ليس في بيتكم نخلة، أنتم هكذا قلتم لنا رب صفوا لنا هذا الرب، لا ولا ما عندهم إلا النفي. هذه أصول عقيدة المتكلمين في باب الأسماء والصفات، النفي. والنفي المحض الذي ليس فيه إثبات هو عدم وتعطيل. معطل يعبد عدم، والمشبه يعبد صنم. أما أهل السنة أول ما يسمعون ينزل الله، ينزل بجلاله وجماله بصفة تليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ولا ينقدح في ذهنهم أصلا وجود التشابه. لماذا؟ لأنه ليس عندهم تشابه بين ذات الله وذات المخلوقين. هل ينقدح في ذهنك مثاله للتقريب تعالى الله عز وجل، هل ينقدح في ذهنك وجود تشابه لما أقول يد الفيل ويد النملة؟ هل فيه تشابه؟ التشابه فقط في الاسم، لكن في الحقيقة تختلف. لماذا اختلفت الحقيقة؟ اختلاف الذوات. فكذلك في صفات الله وصفات المخلوقين. لما أقول إن الله ينزل والمخلوق ينزل، لكنه نزول يليق بذات الله وجماله وكماله وعلوه سبحانه وتعالى، ونزول يليق بذات هذا المخلوق الضعيف. لما أقول يد الله، يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه، ويد تليق به هذا المخلوق الضعيف. وهكذا في جميع باب أسماء صفات الله عز وجل. ويقرب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التتمرية هذا بمثال، قربها بمثالين. أحد الأمثلة قال مثل نعيم الجنة ونعيم الدنيا، ليس بينهما اتفاق إلا في تسمى، كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فلما أقول عنب، الجنة فيها عنب والدنيا فيها عنب، ما المشترك بينهما؟ الاسم. لاحظ أن المشترك وهو الاسم هذا الذي يسميه المعطلة تشبيه، فنفوا حتى وجود الاسم وقالوا هذا تشبيه. المشترك بيننا عنب الدنيا وعنب الآخرة الجنة هو الاسم، لكن الحقيقة مختلفة. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف ورأى الجنة قال ولقد هممت أن أخذ منها عنقود عنب، فلو أخذت منه لأكلت منه إلى أن تقوم الساعة. هل هذا عنب الدنيا؟ لا. وخمر الجنة وخمر الدنيا وماؤها والماء والنساء وهكذا عدد مما في الجنة ومما في الدنيا مما يشتركان في الأسماء. واضح؟ إذن إذا رأيت الرجل لما تذكر له صفات الله سبحانه وتعالى يقول أنتم ما تعظمون الله، ونحن نرجع إلى القرآن ولا نأخذ هذه الأحاديث الآحاد، فاعلم أنه جهمي، سواء على درجات التجهم، لأن شيخ الإسلام تيمية يقول الجهمية ثلاث درجات. جهمية أتباع جهم وصفوان الذين ينفون الصفات والأسماء. الطبقة الثانية هي المعتزلة الذين ينفون الصفات يثبتون الأسماء، يقولون الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والجهمية الدرجة الثالثة هم الأشعرية الماتريدية، هؤلاء أيضا جهمية، هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض صفات الله سبحانه وتعالى، وحتى ما أثبتوه من الصفات ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. قال يريد أن يرد أثر رسول الله ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم، انظر العلة عنده، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه، تنزيه، يقول هذا تنزيه، أنا لا أشبه الله بخلقه. إذا سمع حديث الرؤية، يعني أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وحديث النزول على من صفات الله سبحانه وتعالى أنه ينزل في كل ثلث الليل الأخير وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي ينفي هذه الصفات هو أصلا يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهم أعظم إجلالا لله سبحانه وتعالى، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أنت تقول أن هذا ليس فيه تعظيم لله. طيب هل رسول الله لا يعظم الله حين يقول إن الله ينزل؟ لو كان كلمة إن الله ينزل فيها عدم تعظيم لله لوضحها رسول الله وبين أنها لما قال الخطيب ذكر أشرك في الضمير بين الله ورسوله أنكر عليه رسول الله. لكن مثل أحاديث الصفات ما كان ينكرها رسول الله ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما عندهم إشكال في الإثبات، يفهمون الصفة ويعرفون أثرها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك من قنوط عباده، ماذا قال الأعرابي؟ لا عدمنا خيرا من رب يضحك، ما قال كيف يضحك، هذا تشبيه، خلاص أثبت الصفة. وقالت عائشة لما سمع أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، ما بيني وبين المجادلة إلا باب الحجرة ولا أسمعه، أسمع بعضها وأسمع، وهو في السماوات استوى على العرش ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، يريدنا في صفة ماذا؟ النزول. يقول أنا أنزه الله أنه ينزل من مكان إلى مكان، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. يعني هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة، السوق العوام يعني، وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منه. يعني من سلك هذا الطريق في نفي صفات الله عز وجل فيجب الحذر منه، التحذير منه، تبين حاله للناس. وهم يزعمون أنه لما ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، صفة النزول، يقول كيف نثبت أن الله ينزل من موضع إلى موضع؟ فالجواب هنا انتبه، وهي فائدة مهمة في باب أسماء الله وصفاته، أنك تستطيع أن ترد على المعطل بأن تسأله ثلاثة أسئلة، وهي أسئلة سهلة، لكن لا يستطيع، يعني تستطيع بها أن تلجمها. لما يأتي مثلا، افهم معي بعدين اكتب الأسئلة، لما يأتي يقول المعطل إن الله لا ينزل، لأنك إذا قلت أنه ينزل فأنت شبهته بالمخلوق، تسأل هذه الأسئلة الثلاث: هل أنت أعلم من رسول الله؟ هل أنت أنصح من رسول الله؟ هل أنت أفصح من رسول الله؟ أعلم، أنصح، أفصح، أعلم، أنصح، أفصح. هل أنت أعلم بالله من رسول الله الذي قال إن الله ينزل؟ إن قال أنا أعلم فقد كفر، وإن قال أنا لا أعلم خلاص أنت ما تعلم، رسول الله يعلم، أنا أخذ بقوله. إن قال لا، هذا لابد أن نؤوله، والكلام ليس على ظاهره، فلابد أن نقول ينزل أمره. نقول هل أنت أفصح من رسول الله أم رسول الله أفصح؟ رسول الله يستطيع أن يقول ينزل أمره، فهنا لابد أن يقول الرسول أفصح. قال خلاص، يعني إذن الكلام على ظاهره ما يحتاج إلى زيادة. إذا قال لا، هذا ظاهره يوهم التشبيه، مثل ما يقولون، هم يقولون ظاهر القرآن، شوف من قبح منهجهم، يقول ظاهر القرآن الكفر بالله سبحانه وتعالى، ظاهر القرآن كما يقوله الصاوي، ظاهر القرآن الكفر بالله. ليش؟ لأن ظاهر القرآن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. نقول لهم هل أنت أنصح من رسول الله؟ يعني خلصنا من أعلم وأفصح وأنصح. إذا كان الظاهر هذا يضل الناس، ثم رسول الله لا ينصح الأمة، إذن أنت أنصح من رسول الله للأمة؟ إذا قال نعم كفر، وإذا قال لا قال رسول الله أنصح، فلو كان فيه ضلال وظاهره كفر لبينه للناس. ونفس الشيء ممكن تطبقه على القرآن. إذن ما هي الأسئلة الثلاث؟ هل أنت أعلم؟ هل أنت أفصح؟ هل أنت أنصح؟ وهذا يذكره ابن تيمية وابن القيم في الرد على المعطلة. لذلك قال إسحاق بن راهوي رحمه الله، كان عند أحد الولاة إبراهيم بن أبي صالح، هو وإبراهيم بن أبي صالح هذا من المبتدع، كانوا عند الأمير عبد الله بن طاهر. الأمير سأل الناس عن أخبار النزول، صفة نزول الله سبحانه وتعالى، فإسحاق بن راهوي سرد الأحاديث، قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله. فقال إبراهيم نفس هذه ينزل موضع، قال إبراهيم كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فرد عليه إسحاق قال آمنت برب يفعل ما يشاء. آمنت برب يفعل ما يشاء. فالأمير أخذ كلام إسحاق بن إبراهيم وترك كلام هذا ورفض كلام الثاني وأنكر على إبراهيم. وهذا مثله جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال إذا قيل لك إذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذه قاعدة عامة في جميع أسماء الله عز وجل وصفاته. وإذا سألك يقول هنا رحمه الله وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد، يعني وهذا مر معنا لما يذكر كتابه يقصد ما قرره من المسائل المعتقد في هذا الكتاب، وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة والمراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا. مر معنا أنه نهى عن الجدال بالباطل والمخاصمة والمناظرة بدون حاجة بدون ضرورة. فيبين هنا رحمه الله، وهذا ذكره الإمام ابن بطة في الإبانة، يقول أن الذي يسألك ثلاث: إما سائل يريد النصيحة والاسترشاد مثل هذا الذي يقول يسألك سؤال مسترشد فهذا الواجب عليك تنصحه وتبين له، وإما سائل يريد فقط المخاصمة والمجادلة مثل الذي ذكرناه في الدرس الماضي أبو الجويرية لما جاء الإمام مالك قال أريد أناظرك، قال إذا غلبتك قال أصير إلى مذهبك، قال إذا غلبتني قال تصير إلى مذهبي، قال اذهب إلى شاك غيري فناظره، أنا ما أشك في دينه. هذا يجادل لأجل المغالبة ليس بحثا عن الحق. والثالث الذي يسأل وقد يكون معاند لكنه يسأل في محل قد يوهم الناس ويلبس عليهم، فهذا ترد عليه من باب نفع الناس وليس من باب مجادلته ومخاصمته. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول المناظر، يعني من باب قضية مناظرة أهل البدع، يعني بابها ضيق، المناظرة العلنية المواجهة، لأنها سلاح ذو حدين، وفي الغالب يستخدمها أهل البدع لنشر مذهبهم، وهذا الذي حذر منه السلف. اللالكائي رحمه الله في أول أصول اعتقاد أهل السنة قال أنه ما ظهرت أقوال أهل البدع إلا في سوق المناظرة، وهذا كما نشاهد الآن يخرجون في القنوات يناظرون الروافض يناظرون الصوفية وغيرهم، هذا ليس طريقة أهل السنة. نجد أن الأئمة لما ناظروا ضرورة، الإمام أحمد عند الحاكم الإمام وأخذوه، وأيضا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يخرجون من السجن ويناظرونه، لكن الأصل أنهم يكتبون الردود ويردون عليهم ويبينون الحق ويتركون المناظرة، لأن بالمناظرة تظهر البدعة ويأتي المبتدع، مثلا المبتدع له 10 دقائق وأنت لك 10 دقائق، يأتي المبتدع هذا مجهز نفسه 10 دقائق يلقي لك 20 شبهة، أنت تحتاج للشبهة الواحدة ممكن 10 دقائق. فماذا فعل هذا المبتدع؟ هو شيء ظهر للناس وعرفوه ونشر بدعته، وأنت ما استطعت أن ترد إلا على بعض الفقرات أو بعض الشبهة. لذلك شيخ الإسلام، نرجع لكلام شيخ الإسلام، قال المناظر كالمبارز. المناظر شنو؟ كالمبارز، هذا معنى كلامه، لأن المبارز الذي يخرج بين جيش المسلمين والكفار إذا كان ضعيف يؤثر على من؟ على المسلمين كلهم، وإذا كان قوي يقوي المسلمين، فهو كالمبارز. إذا كان يناظر يخرج من المناظرة وهو ضعيف في العلم، مثل بعض المناظرين الذين ظهروا في القنوات وغيرهم ضعفاء في العلم لكن يريد هيلمة وسمعة المناظرة وفلان الناظر وغير ذلك، فيخرج وهو ضعيف في العلم، وهذا يعني أهل البدع بعضهم عنده علم ويعرف مداخلك ويعرف الشبهة التي عنده وأجوبة أهل الكلام وغيره، أوتوا ذكاء عن بعضهم وما أوتوا ذكاء، فهذا يدخل ويؤثر ضعفه. وهؤلاء يقولون هزمنا أهل السنة، ما يقول هزمنا فلان، صح ولا لا؟ فالمناظر مثل المبارز. ومن الكلام أيضا الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، هو كتاب جميل في السنة ينبغي أخذه واعتناء به، قال رحمه الله لما بين يعني وجوب الحذر والحجر أهل البدع، قال: فإن قال فلما لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله؟ قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته. شوف يجعلونها من باب شنو؟ الضرورة والطرأ. إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه، أما لغير ذلك فلا. وهذا الذي ذكرته لك قول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام ابن تيمية اللي أحلنا عليه ممكن ترجعون إليه في درء التعارض الجزء السابع صفحات 173 174، ممكن أبو عابر بعدين تصور لهم الكلام، درء التعارض لشيخ الإسلام. نعم. يقول رحمه الله: وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق أو يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا، شوف، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم، يعني إلا عند الضرورة. لذلك لما تنظر في مناظرات أهل العلم لأهل البدع تجدها معدودة على الأصابع، يعني أشياء قصص معينة، ليس كل وقت مناظرات وجدلات. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري، في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. يعني أنه ينشر العلم ويرد على أهل البدع، إن قبلوها فحمد الله وإن لم يقبلوها فأيضا الحمد لله. وجاء رجل إلى الحسن، هذه الآثار خرجها في الحاشية، وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. يعني إن ضاع دينك أنت روح دور، أنا أعرف ديني. نفس كلام الإمام مالك، روح واحد شاك غيري وناظر، أنا واثق في ديني. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أفبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ هذا حديث صحيح. هنا نهى عن ضرب القرآن بعضه ببعض أو ضرب الأمثال أو المجادلة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الجدال. وهذا الكلام فيه عن السلف كثير جدا. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. طبعا ركز أننا أخرجنا من هذا الرد على أهل البدع، من أهل العلم الردود على أهل البدع لا يدخل في باب المجادلة والمناظرة، إنما هذا أمر واجب. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يعني يجادل ولا يؤمن بها ويعارضها ويضرب لها الأمثال. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. هذا صبيغ بن عسل، وصبيغ بن عسل قصته مشهورة في السنن ويعني في كتب أئمة العلم وفي السنة الدارمي وغيره، قصة صحيحة مشهورة. وهو أن الرجل هذا صبيغ بن عسل كان يأتي ويأخذ مثل هذه المتشابهات ويؤثر على الناس: من ناشطات نشطا، ما الذاريات ذروة، وبعض الناس لا يعرف هذه المعاني، فيأتي ويشوش عليه، فاستدعاه عمر رضي الله تعالى عنه. فلما دخل قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. وعمر أعد له جريد النخل، سعف النخل يضرب، وكشف عن رأسه. قال: لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك. ليش؟ لأن من صفات الخوارج يحلقون رؤوسهم. الحين صفات الخوارج أكثرهم شعورهم طويل، لكن لا، قال عمر: لو كنت محلوقا لعرفت أنك داخل في الأحاديث اللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل الخوارج. قال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لكن ما وجد محلوق، فضربه عمر وسجنه، ثم رجع ثاني مرة ضربه وسجنه، ثم رجع ثالث مرة. فقال صبيغ: والله يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد أن يخرج الذي في رأسي والله خرج. خلاص تعب. ومع هذا شوف أئمة السنة يقولك الحين خلهم عليهم ما يضرون، خالطه مجلس معاهم، فيه ضرر على الناس من هذا الرجل، وهو ضرره مو مثل ضرر أئمة البدع وغيره، بس أنه يشوش على الناس، يضرب المتشابهات بعضها ببعض. مع هذا عمر قال هذا الرجل أنا تائب، أمر فنفي إلى البصرة، وأمر الناس أن لا يجلسوا معه ولا يسلموا عليه ولا يكلموا. فكان يقول الراوي: فكان يأتي إلى المجلس فيقوم الناس عنه يقولون: عزمة أمير المؤمنين، عزمة أمير، يعني عزم علينا أن لا نجلس معه. وهذا يعطينا فائدة مهمة، وهو أن قضية سمع الطاعة لولاة الأمر متأصلة عند السلف والتابعين والصحابة وغيره. خلاص أمر الأمير بأمر انتهى. فبعد سنة أرسل ابن مسعود إلى عمر أن الرجل حسن التوبة، فأمر الناس يرجعون إليه. شوف أهل البدع يستغلون مثل هذه الأشياء. فلما خرج الخوارج على عثمان في آخر حياته وعلى علي رضي الله تعالى عنه، جاءوا إلى من؟ إلى صبيغ، وقالوا: اليوم يومك يا صبيغ، يعني أنت خرجت على عمر وضربك عمر، اليوم يومك. قال: لا والله لقد أدبني العبد الصالح، يعني تعب توبة نصوحة، لا والله لقد أدبني العبد الصالح. فالشاهد أن الصحابة والتابعين يعرفون خطورة أهل الشبهات وأهل التلبيس. ما يقول أنا أروح أقعد من مشكلة ربع وحلقات ومخيمات وبعدين أشوف، أنا عارف مو مشكلة ما يضروني. لا، أئمة كبار سلف حفظ أهل القرآن والسنن والمسانيد وغيرها، وهم يخافون على أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. حديث قال ضعيف جدا. نقف هنا إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله، وبحول الله وقوته نحاول غدا أن ننهي الكتاب. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.